البيت الإلهي المنتجب.
وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أيها الأخوة الكرام من جوار بيت الله الحرام. مكة المكرمة التي اختصها الله سبحانه وتعالى ببيته المحرم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي أول بيت وضع للناس من أجل العبادة. والصحيح أن بناء البيت قديم قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن مكة المكرمة قد اكتسبت مكانتها من مكانة بيت الله الحرام الذي اختصها الله سبحانه وتعالى به في هذه البقعة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مهوى أفئدة المؤمنين في كل مكان.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب.
وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
يقول الله سبحانه وتعالى: والله يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى يختار من الناس، يختار الأنبياء والأولياء والصالحين، ويختار من الأزمنة، اختار رمضان، اختار العشر الأواخر، اختار ليلة القدر، العشر ذي الحجة، واختار من الأماكن. فاختار من الأماكن سبحانه وتعالى مكة المكرمة، واختار من مكة الحرم، حدود الحرم، واختار من حدود الحرم المسجد الحرام، ومن المسجد الحرام مكان الكعبة، ومن مكان الكعبة مكان الحجر الأسود. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. مكة المكرمة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، تهوي إليها أفئدتهم من كل مكان، يتجهون إليها في صلواتهم كلها، يتجهون إليها في دعائهم. وقد وردت النصوص الشرعية في دين الإسلام وفي الأديان السماوية السابقة بذكر مكانة وفضائل مكة المكرمة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبنائه حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يعظمون المسجد الحرام والكعبة ويعظمون هذه الشعائر. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة آيات عن خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت الحرام أو الكعبة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقد أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ببناء الكعبة، ثم أمره أن يؤذن بالناس وأن ينادي: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، يعني الحج لبيت الله الحرام. ومنذ ذلك التاريخ والناس لا تنقطع عن الحج إلى بيت الله الحرام حتى يوم الناس هذا، حجا فيه تعظيم وعبادة وتبجيل لله سبحانه وتعالى الذي أمر بهذا، ثم لهذه المشاعر وهذه الشعائر العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى وكرمها وفضلها. ولذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يتعلم فضائل مكة المكرمة، ويتعلم مكانتها في الشريعة الإسلامية وفي الشرائع السابقة، حتى يعطيها قدرها ويعطيها حقها من التعظيم والتبجيل والتقديس والتوقير والاحترام، فيربي نفسه هو على ذلك ويربي أبناءه على ذلك أيضا. والسلف رضي الله عنهم كانوا يتعلمون هذا تعليما، يتعلمون مكانتها ويتربون على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد جعل لها أحكاما خاصة، يعني عندما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وحدد حدود الحرم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وأرنا مناسكنا، فجاء جبريل عندما دعاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يريه مناسك الحج ومناسك هذه المناطق الأماكن المقدسة، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره بحدود الحرم لأن له أحكاما خاصة. ثم أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحدود وحددها وأكدها في فتح مكة، ولا زالت محفوظة هذه الحدود حتى اليوم. هذه المكانة التي اكتسبتها مكة تظهر في جوانب كثيرة، منها أولا اتجاه المسلمين في كل أنحاء العالم إلى القبلة واحدة وهي الكعبة، من كل أنحاء العالم. هذه تدل على المكانة العظيمة لمكة المكرمة عند كل مسلم، فإنها لا تخلو في أي لحظة من اللحظات من متوجه إليها بالصلاة والعبادة والدعاء، وهذا لا يوجد في العالم مكان ينافسها على هذا على الإطلاق. أيضا من مكانتها عند الله سبحانه وتعالى أنه جعل لها حرما، يعني مكة أو المسجد الحرام جعل له حرما اللي هو الحرم، حدود الحرم، لصيانته وحمايته وحفظه، وجعل لهذا الحرم أحكاما خاصة، من ضمنها أنه لا يجوز أن يعضد شجر، الشجر في حدود الحرم لا يجوز لأي أحد أن يأتي فيعضد ويقطع هذا الشجر، هذا من أحكام حدود الحرم، وهو إشارة إلى مكانتها وتعظيمها. أيضا الصيد، عندما ترى صيدا في حدود الحرم فإنه يحرم عليك أن تصيده أو أن تنفره، لا نقول أنه لا يجوز لك أن تصيد، هذا مفروغ منه، لكن حتى إخافته أو ترويعه أو إثارة هذا الصيد فإنها محرمة توقيرا للمكان الذي هو فيه. أيضا من الأحكام أنه لا يجوز فيها سفك الدم أو القتل أو الترويع أو السرقة، بل حتى اللقطة. العادة أنك إذا وجدت شيئا من المال مما لا تتعلق به همة وأوساط الناس كما يقولوا، يعني أموال بسيطة وجدتها في أي مكان آخر، أنها تكون لقطة لك تعرفها في المكان الذي أنت فيه، إن لم تجد من صاحبها فإنها تكون لقطة يجوز لك أن تأخذها. في الحرم لا يجوز لك أن تأخذ لقطة الحرم أبدا إلا من أجل تعريفها فقط، أن تأخذها توصلها مثلا للجهات المختصة في الحرم وتقول أنا وجدت هذه اللقطة، وجدت ساعة، وجدت مثلا 1000، وجدت 500 ريال، وجدت قليل، وجدت كثير، هذه لا يجوز لك أن تأخذها إلا من أجل تعريفها فقط وإعادتها إلى صاحبها، ولا يجوز لك أن تتملكها كما هو الحال في اللقطة خارج حدود الحرم. وهذا كله تعظيم لهذا المكان، لماذا؟ حتى يشعر كل من يدخل إلى هذا الحرم أنه في طمأنينة تامة 100%. هذه كلها أحكام شرعية، يعني ليست هذه الأحكام هي أحكام قانونية مثلا أو أحكام حكومية يعني صدرت من الشرطة أو من جهات التنظيم الحج والعمرة، لا، إنما هي صدرت عن الله سبحانه وتعالى وعن المشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذه يعني خاصية تحظى بها مكة دون سائر بقاع العالم على الإطلاق. من مكانة مكة عند المسلمين أنها مباركة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل فيها أنواع البركة، المال فيها مبارك، الرزق فيها مبارك، العمر فيها مبارك، الصلاة فيها مباركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، ما عدا المسجد النبوي والمسجد الأقصى أما في سائر المساجد في العالم فإنها بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة. وإذا حسبت مئة ألف صلاة فإنها تعادل 55 سنة وستة أشهر وبضعة عشر ليلة، 55 سنة وستة أشهر وبضعة عشر ليلة. صلاة واحدة في المسجد الحرام توازي هذا العمر الطويل، 55 سنة وستة أشهر وبضعة عشر ليلة، هذه عمر. كثير من الناس لا يصل إلى هذا العمر، يموت قبله، في حين أن صلاة واحدة تصليها في المسجد الحرام تعدل هذا كله. فهذه مكانة عظيمة جدا اختص الله بها البلد الحرام مكة المكرمة فضلا من الله سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك فإن هذه المكانة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لمكة المكرمة واختصها بها ورفعها سبحانه وتعالى بها وفضلها على سائر بلدان العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وخرج من مكة التفت إلى مكة وقال: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد من يستجيب لدعوته في مكة ووجد فرصة لتبليغ الإسلام دون مضايقة لما هاجر إلى المدينة ولا إلى غيرها، لكنه عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الهجرة لما ضايقه أهل مكة وعارضوه وحاربوه. إذن أيها الإخوة، مكة المكرمة تحظى عند المسلمين بمكانة عظيمة جدا لا تحظى بها أي بلدة أخرى، وما ذلك إلا لما حباها الله به من الخصائص العظيمة التي اختصها بها دون غيرها، من خصائص في العبادة وفي مضاعفة الأجور وفي مضاعفة الأرزاق وفي بركتها وفيما اشتملت عليه من أنواع الخيرات، كماء زمزم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ينبع من حوالي الكعبة المشرفة إكراما لأمها أم إسماعيل عليه السلام هاجر، ثم بقي بعد ذلك للناس إلى اليوم يشربون منه ويرتوون ويستشفون به، ويبقى بعد ذلك غزيرا متدفقا لا يلحقه نقص بإذن الله سبحانه وتعالى. وما هذا إلا من الآيات البينات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام، كما قال سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات. من الآيات البينات مقام إبراهيم وبئر زمزم وغيرها من هذه الخصائص العظيمة التي اختص الله بها مكة المكرمة، والتي من أسمائها التي أطلقها عليها العلماء وذكروا أنه كانت تسمى بها عند العرب، وهي عروق الذهب.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
مكانة مكة المكرمة ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتعلمها وأن ندرسها لأبنائنا وبناتنا، كما ندرسهم القرآن وندرسهم السور القرآنية. لذلك يذكر أحد أتباع التابعين الصغار يقول: جيء بي إلى عطاء، عطاء ابن أبي رباح كان هو عالم أهل مكة ومفتيهم وهو من التابعين الكرام رضي الله عنهم، قال: جيء بي إلى عطاء فقيل لي إنه ممن ينفر الجراد في الحرم ويصيده، فنهاه عطاء عن ذلك. وكانوا يؤدبون أبنائهم الصغار إذا رأوهم يصيدون الجراد أو أي شيء داخل حدود الحرم، قالوا: لا، هذا لا يجوز، وعلموهم ذلك، لأن هذا الحرم لا يحل فيه الصيد ولا يجوز فيه الصيد. لهذا من خصائص مكة المكرمة أنها آمنة مطمئنة حتى لهذه الطيور وهذه الحيوانات. والعرب حتى قبل الإسلام كانوا يعظمون البيت الحرام ويعظمون أهله ويوقرونهم ويحترمونهم احتراما زائدا على سائر الناس. ولذلك كان العرب في 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 الجاهلية يعني يخصصون أهل الحرم وقريش خصوصا بمكانة، ويرون أنهم أهل الحرم وأنهم هم خدام بيت الله الحرام. ولذلك كانوا يتنقلون في أنحاء الجزيرة بقوافلهم التجارية دون أن يمسهم أحد، ولا خوف عليهم احتراما وتوقيرا لمجاورتهم بالمسجد الحرام. العرب في الجاهلية كان الواحد منهم إذا دخل الحرم ترك كل الثارات، ثارات الجاهلية التي كان العرب في الجاهلية يقتاتون عليها، كان بينهم من الثارات وكان بينهم من الدماء ما الله به عليم. فلما عندما يدخل الواحد منهم إلى حدود الحرم فإنه يترك هذه الثارات وهذه الدماء، فلو التقى أحدهم بقاتل أبيه في حدود الحرم فإنه لا يمسه ولا يمسه بسوء ولا يقربه، حتى إذا خرج من حدود الحرم طالبه بعد ذلك بثأره كما يشاء. وما ذلك إلا لمكانة مكة المكرمة وتعظيمها في نفوس العرب في الجاهلية. ثم جاء الإسلام فأكد هذه المعاني، وجاءت الآيات والأحاديث لكي تؤكد مكانة مكة المكرمة وتعظيم الله سبحانه وتعالى لها، ومضاعفة الأجور والحسنات في رحابها، واختصها الله بخصائص آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فذكر أنه أول بيت وضع للناس على وجه الأرض هو مكة هو الكعبة، ولذلك الكعبة هي أول بيت للعبادة يعني يوضع في الأرض، لا يوجد أي بيت وضع للعبادة قبل الكعبة في الأرض، بدليل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. بكة قيل أن المقصود ببكة مكان الحرم خصوصا من مكة، وقيل أن بكة اسم من أسماء مكة يطلق عليها بكة ويطلق عليها مكة ويطلق عليها غير ذلك من الأسماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بها فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فأقسم ببكة وأقسم بها في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أي مكة المكرمة، فأقسم به أيضا ووصفه بأنه بلد أمين أي شديد الأمن والطمأنينة، يأمن فيه من يدخله ومن يجاور فيه، كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن أمره لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولابن إسماعيل ببناء الكعبة وتجديدها في مكة المكرمة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبعت زمزم بجوار الكعبة على يد جبريل عليه الصلاة والسلام عندما حفر زمزم إكراما لهاجر ولابنها إسماعيل، ولا زالت إلى اليوم تنبع ويشرب الناس منها ولا تتأثر بذلك ولا تضعف. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء وهو ماء زمزم ماء مبارك، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وهذا ليس لأي ماء على وجه الأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. أيضا من أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن مقام إبراهيم الذي حول الكعبة المشرف، وأخبرنا أن مقام إبراهيم هو آية من آيات الله البينات في المسجد الحرام، وأن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان يقف عليه أثناء البناء ويقف عليه أثناء النداء إلى الحج أنه آية من آيات الله، وأنه أثر من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا زال موجودا بين الناس إلى اليوم. ولذلك يعني يعتبر مقام إبراهيم والحجر الأسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أنهما حجران من أحجار الجنة، طمس الله أنوارهما لشدتها وأبقاهما يراهما الناس ويستلمون الحجر الأسود. أما مقام إبراهيم فليس هناك أي عبادة متعلقة به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، هذا هو المشروع في حقه، أما التمسح ونحو ذلك فإنه لا يجوز ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحن في ديننا دين الإسلام دين الاتباع. هذه الآثار التي نراها في مكة الآن، نرى الكعبة ونرى الحجر الأسود ونرى مقام إبراهيم ونرى المسعى الصفا والمروة، وهذه كلها آثار عظيمة وشعائر من شعائر الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكننا نحن ماذا نصنع؟ نحن نقول هذه الشعائر وهذه الآثار العظيمة التي هي من آثار الأنبياء، من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نتعبد لله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هذه الآثار المقدسة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكعبة؟ كان يطوف حولها عليه الصلاة والسلام، يستقبلها أثناء صلاته إن قرب أو بعد منها، يستلم الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام أثناء الطواف، ربما جاء إلى الحجر الأسود واستلمه بيده، وربما جاء إليه وقبله، ولذلك من المشروع تقبيل الحجر الأسود. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه، وهذا درس مهم جدا أيها الإخوة، درس في غاية الأهمية من دروس الحج ودروس الطواف، درس توحيد الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه عندما جاء فقبل الحجر الأسود، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيلنا للحجر الأسود، طوافنا حول الكعبة، هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. فينبغي على المسلم أن يعتقد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، في طوافه، في استلامه للحجر، في تقبيله للحجر الأسود، في صلاته خلف مقام إبراهيم. نتقيد بالنص فقط، العبادة عند المسلمين متقيدة بالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، وهذا هو كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كمال دين المسلم. ليس كمال دين المسلم أن يزيد على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد على عبادته، فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط أنا سوف أطوف 10 احتياطا، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، وإنما نتقيد بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فإن كمال دين الإنسان وكمال إيمانه وكمال تقواه هو في تمام اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. من مكانت مكة المكرمة التي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى من أمنها وبركة التي أنزلها الله فيها، وهذه الشعائر وهذه الآيات البينات في الحرم وما حوله، هذه كلها مما علمنا إياها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي لنا أن نتعلمها وأن نعتني بها وأن نقرأ عنها وأن نثقف أنفسنا ونثقف أبناءنا، نقرأ في الكتب التي صنفت عن مكة المكرمة، هناك كتب كثيرة ألفت عن مكة المكرمة قديما وحديثا، هناك مواقع إلكترونية كثيرة موثوقة تكلمت عن مكة المكرمة وأوجه مكانتها وبيان عظمتها ومكانتها عند العرب في الجاهلية وبعد الإسلام، ومكانة مكة المكرمة عند الأنبياء السابقين وعند نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يتربى الواحد منا على توقير هذا البلد الحرام الذي سماه بعض العلماء عروق الذهب، وكأن فيه إشارة إلى هذه المكانة العظيمة لهذا البلد العظيم، وكأنه يعني عروق من ذهب، بل نحن نقول إنه عروق أغلى من الذهب وأغلى من الألماس لما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من أوجه البركة والخير ومضاعفة الخير في هذا البلد المعظم المحرم.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحر.